عليكم السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل محمد محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وأما مسألة الإقرار بالنسب فالمشهور وإن صاروا إلى ما ذكر. إلى هنا خرج الشيخ الأعظم قدس سره بهذه النتيجة من خلال ما استدركه بقوله هذا: ولكن لا يخفى عليكم السلام على استدراكه السابق الذي بينه من خلال قوله نعم يمكن أن يقال. وذكرنا أن الشيخ الماتن قدس سره ضعف كلا من أصل الاستدراك والشاهد الذي أقامه على مطلبه الذي استدركه بقوله نعم يمكن أن يقال، ألا وهو باب الإقرار بالنسب. أما أصل الاستدراك فقد قررنا تضعيفه قدس سره لذلك في الدرس الماضي، وخلص إلى أن النصف الموجود تحت تصرف المقر لا بد أن ينصف ويقسم بالسوية بينه وبين المقر له، والسدس الفاضل الذي يكون تحت تصرف المنكر إنما يعرض ويرد على كل من المقر والمقر له. هذا ما استدركه على أصل الاستدراك المتقدم. وأما الشاهد الذي أقامه قدس سره، ألا وهو باب ومسألة الإقرار بالنسب، فقد أفاد قدس سره في تضعيفه بأن المشهور وإن أفتوا كذلك، وأن المقر يدفع له مقدار حصته ونصيبه من الإرث، وأما الزائد على نصيبه فيدفع للمقر له، والضرر بتمامه يرد على المقر له فحسب، لأن السدس الفاضل الموجود في يد المنكر إنما هو من نصيب وحصة المقر له، ولا ربط له بالمقر، فلذا تكون الخسارة واردة على المقر له. هكذا أفتى المشهور في باب الإقرار بالنسب، وأن المقر يدفع للمقر له ثلث ما بيده لا نصف ما بيده. فالشيخ الماتن الآن يأتي في مقام تضعيف هذا الشاهد، فأفاد بأن المشهور وإن أفتوا كذلك، كما وأن المرحوم ثقة الإسلام الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه وإن نقل هذا الحكم وهذا الرأي عن الفضل بن شاذان، ونقل الكليني قدس سره لذلك بنحو وبكيفية يستفاد منها أن الشيخ الكليني اعتمد على فتوى الفضل وجعل فتوى الفضل كروايته بحيث تكون حجة للآخرين. وإن أفتى المشهور كذلك، وإن نقل الكليني هذا الرأي عن الفضل بتلك الكيفية مما يستفاد منها اعتماد الكليني على فتوى الفاضل وجعلها كروايته بحيث تكون حجة للآخرين، مع كل ذلك إلا أن جماعة وعدة من المتأخرين عن هذين المحدثين الفضل والكليني قدس سرهما قد صرحوا، إلا أن عدة من المتأخرين صرحوا بأن هذه الفتوى فتوى المشهور على خلاف القاعدة، أعني قاعدة الإقرار، فإن قاعدة الإقرار قاضية بلزوم التنصيف، وأن المقر عليه أن يدفع للمقر له نصف ما بيده لا إعطاء الزائد على ما يستحقه من الإرث، أعني لا أن يعطي ثلث ما بيده كما أفتى به المشهور. فإن قاعدة الإقرار قاضية بلزوم إعطاء التنصيف، بلزوم التنصيف وإعطاء المقر نصف ما بيده للمقر له، لا إعطاء الزائد عما يستحقه من الإرث، أعني لا إعطاء ثلث ما بيده. حتى أن الشهيد الثاني قدس سره في المسالك في باب الإقرار بالنسب جعل قد قوى الحمل على الإشاعة. قوى الشهيد في المسالك في مسألة الإقرار بالنسب قوى الحمل على الإشاعة. والإشاعة تقتضي بأن يكون النصف الموجود بيد المقر، تقتضي أن يكون النصف الموجود بيد المقر منصفا بينه وبين المقر له، لأن الموجود من التركة بمقتضى إقرار المقر مشاع بينهما، بين المقر والمقر له. وقد تبع الشهيد الثاني قدس سره في ذلك صدقه صاحب المدارك والسيد صاحب الرياض قدس سرهما، فيتحصل من مجموع هذه التتبعات يتحصل أن ما أفتى به المشهور في باب الإقرار بالنسب مخالف للقاعدة. فالحكم فيما نحن فيه لزوم التنصيف، وأن المقر بأخ ثالث عليه أن يدفع للأخ المقر له نصف ما بيده لا ثلث ما بيده، ويكون الضرر المتمثل بالسدس الفاضل في يد المنكر، يكون ذلك الضرر واردا على كل من المقر والمقر له معا. فالشاهد الذي بينه قدس سره في استدراكه الأول قد ضعفه قدس سره الآن من خلال قوله ولكن لا يخفى. قال قدس سره: وأما مسألة الإقرار بالنسب، ذكرنا أمس في الاستدراك أنه ضعف كلا من أصل الاستدراك اللي بين من خلال نعم يمكن أن يقال، وكذلك ضعف الشاهد اللي هو باب الإقرار بالنسب. أما أصل الاستدراك فقد قررنا تضعيفه قدس سره لذلك في الدرس الماضي، بلغ الكلام لمن؟ إلى الشاهد الذي أقامه في البحث الماضي، أعني مسألة الإقرار بالنسب، فقد ضعفه قدس سره من خلال قوله وأما مسألة الإقرار. قال: وأما الشاهد الذي أقمناه في الدرس الماضي، أعني مسألة الإقرار بالنسب، قال: فالمشهور وإن صاروا إلى ما ذكر، أي وإن أفتوا كذلك، وأن المقر يدفع إلى مقدار نصيبه، مقدار سهمه من الإرث، وأما الزائد يدفع لمن؟ يدفع للمقر له، والضرر بتمامه يرد على المقر له فقط. ليش؟ لأن السدس الفاضل اللي في يد الأخ المنكر إنما هو من نصيب، من حصة منه المقر له، فالخسارة ترد عليه من؟ ترد على المقر له، ولا علاقة لها بالمقر. هكذا أفتى المشهور. يقول: وإن صاروا إلى ما ذكر، بعد وإن وصلية أخرى، وإن حكاه الكليني، يعني نقل وحكى هذا، ها ضمير حكاه يرجع من؟ إلى هذا الرأي، رأي المشهور. ف الفتوى المشهور وإن حكاه الشيخ الكليني عن الفضل بن شاذان. الفضل بن شاذان هو من أصحاب الإمام الجواد صلوات الله عليه، وقيل أنه من أصحاب الرضا أيضا صلوات الله عليهم. والفضل كما يوصفونه علماء الرجال بأنه كان ثقة ومن الفقهاء والمحدثين، فهو يعتبر من المتقدمين لأنه من أصحاب الإمام الجواد صلوات الله عليه. وإن حكى هذا الرأي الشيخ الكليني عن الفضل بن شاذان على شلون حكاه؟ على وجه الاعتماد. يعني الشيخ الكليني حكى هذا الرأي عن الفضل بن شاذان على وجه، على كيفية يستفاد منها أن الشيخ الكليني اعتمد على فتوى الفضل، اعتمد على فتوى الفضل، بل ظاهره أي ظاهر الكليني جعل فتوى الفضل كروايته. لأنه مرة الحكم يقول به فقيه محدث، يقول به بعنوان أنه هذا فتوى، وتعلم أن الفتوى ليس من اللزوم أن تكون حجة على منه، على غيره. الشال غير إما أن يتابعه إذا ما عنده رأي، وإما أنه يبحث ويجتهد ويحثر على رأي ويستنبط رأيا آخر مخالفا له. أما إذا يصير لا، رواية، يتوصل المسألة إلى مسألة الرواية، لا، الرواية بعد مستند ندرك، راح يكون حجة علما، راح يكون حجة حتى للآخرين، ممكن الآخرين أن يرجعوا إلى هذه الرواية ويستفيدوا منها. الشيخ الكليني رحمه الله هكذا نقل في باب الإقرار بوارث آخر، في باب الإقرار بوارث آخر، قال الفضل بن شاذان، هذا الشيخ الأعظم يقول حكاه عن منه؟ عن الفضل بن شاذان. قال الفضل بن شاذان: إن مات رجل وترك ابنتين وابنين، نقاط، لأن هذا مو محل شاهدنا، إلى أن قال: وإن ترك ابنين فادعى أحدهما أخا وأنكر الآخر. هذه هي مسألتنا، أحدهما يدعي أنه أكو أخ ثالث إنه في البين، والأخ الآخر شنو؟ ينكر هذا المعنى. فادعى أحدهما أخا وأنكر الآخر، فإنه يرد هذا المقر على الذي ادعى ثلث ما في يديه، ثلث ما في يديه. وهذا هو نفس رأي المشهور، ثلث يعني المقر يدفع للمقر له شقيه، ثلث ما في يديه. لذلك قال الشيخ الأعظم: وإن حكى هذا الرأي منه الشيخ الكليني عن الفضل بن شاذان على وجه الاعتماد، واعتمد الشيخ الكليني، ما عقب، ما علق على هذا القول، بل ظاهره جعل فتواه كروايتي، وكأنه الفضل يروي هذا عن المحصوم، إلا أنه من هنا يبدأ تضعيف الشيخ الأعظم لهذا الشاهد، أي لهذا الرأي، إلا أنه صرح جماعة ممن تأخر عنهم، يعني عن الفضل بن شاذان وعن الشيخ الكليني ومن تبعهما، إلا أنه صرح جماعة ممن تأخر عنهم بمن صرحوا تصريح وليس ظاهر بمخالفة هذا الرأي ما حكم به المشهور ما حكاه الكليني عن الفاضل مخالفة علما للقاعدة، أي لقاعدة الإقرار، فإن قاعدة الإقرار قلنا قاضية بلزوم التنصيف وإعطاء المقر نصف ما بيديه علما إلى المقر له، مو إعطاء الزائد، يعني مو إعطاء ثلث ما بيده. حتى يترقى الشيخ الأعظم، حتى قوى الشهيد الثاني في المسالك في باب الإقرار بالنسب، قوى ماذا؟ الحمل على الإشاعة، والإشاعة قلنا ماذا تقتضي؟ تقتضي أن يكون النصف الموجود بيد المقر منصفا بينه وبين المقر له حتى يتحقق الإشاعة، لأن الموجود من التركة على مقتضى أو بمقتضى إقرار المقر مشاع بينهما، بين المقر والمقر له. وتبع الشهيد الثاني قدس سره في الحمل على الإشاعة سبطه ولد بنته اللي هو السيد الفقيه محمد العاملي رضوان الله تعالى عليه صاحب المدارك. لكن وين تبع الشهيد الثاني في هذا الرأي؟ في كتابه نهاية المرام، مو بالمدارك، في كتابه نهاية المرام. بعد من تبع الشهيد الثاني السيد صاحب الرياض، قال وسيد الرياض أي السيد علي الطباطبائي صاحب رياض المسائل في شرحي النافع. النافع عنوانه ما يختصروه، ولا عنوانه مختصر النافعي، فيقولون بما أنه هو مختصر خلنا نختصر نقول النافع، بس نختصر نقول النافع. النافع يعني ما شاء الله عليه كثير من الشروح من التعاليق، يعني اسم على مسمى، اسم على مسمى. ولحد هذا اليوم أكو هناك من ينتفع من النافع مدارسة أو على مستوى المذاكرة، يعني يعلم، مضافا إلى أنه يستعرض آراء فقهاء في المسألة، شلون قضية الشيخ الأعظم يتطرق إلى آراء فقهاء المشهور ماذا قالوا، وهكذا في مختصر النافع. فلذلك كثير من الفقهاء أخذوه جعلوه متن لشروحهم لتعاليقهم. من جملة الشروح على النافع نهاية المرام اللي هو المن السيد العاملي صاحب المدارك صبط الشهيد الثاني، وبعد الرياض، الرياض أيضا هو شرح عليما، المتن ماله مختصر مختصر النافعي في شرحين، لذلك شرحي مثنى إشارة إلى نهاية المرام للسيد صاحب المدارك ورياض المسائل للسيد صاحب الرياضي. فتحصل في كلام الشيخ الأعظم قدس سره أن ما أفتى به المشهور مخالف للقاعدة، لقاعدة الإقرار، فالحق في المسألة ما عليه أو ما كان يصر عليه سابقا من أن المقر لا بد أن يدفع للمقر له نصف ما بيده، وأن النصف الموجود تحت تصرف المقر لا بد أن ينصف ويقسم بالسوية بينه وبين المقر له، وأن الضرر المتمثل بالسدس الذي فضل في يد المنكر الذي هو من نصيب المقر له باعتقاد المقر، هذا الضرر يرد على مالهما معا المقر والمقر له، هذا ما خلص إليه أخيرا. والظاهر أن مستندا، فإن قلت فإن قلت إذا كانت فتوى المشهور في مسألة الإقرار بالنسب، إذا كانت فتوى المشهور في مسألة الإقرار بالنسب مخالفة للقاعدة وعلى خلاف القاعدة، فإذا ما مدركهم في تلك الفتية وما مستندهم؟ ولا سيما أنهم ماذا، هذه الفتوى وردت في كلمات أساطين الفقهاء، يعني المسألة صارت مشهورة، الحكم صار مشهور، إذا شنو مدركهم إذا تقول أن هذه الفتوى مخالفة للقاعدة في مسألة الإقرار؟ فإذا ما مستندهم وما مدركهم في ذلك؟ أجاب قدس سره بأن مستند المشهور في ذلك هو بعض الروايات الضعيفة، هو بعض الروايات الضعيفة، المراد من الضعف الضعف السندي، هو بعض الروايات الضعيفة المنجبر ضعفها بعمل أصحاب الحديث كالفضل بن شاذان والكليني وغيرهما كالصدوق وشيخ الطائفة قدس الله أسرارهم. عمل أصحاب الحديث بهذه الروايات الضعيفة جبر واستدرك ضعفها، فلذلك استند المشهور في فتواهم على تلك الروايات. قال والظاهر، هذا الجواب على ذلك السؤال المقدر، إذا كانت فتوى المشهور في هذه المسألة مخالفة للقاعدة فإذا شنو مدرك المشهور، شنو مستندهم؟ قال والظاهر أن مستند المشهور القائلين بإعطاء الثلث للمقر له لا إعطاء النصف، نصف ما بيده، أن مستند المشهور القائلين بإعطاء المقر ثلث ما بيده للمقر له لا نصف ما بيده، أن مستند المشهور بعض الروايات الضعيفة لكن المنجبر ضعف هذه الروايات، بما تم الانجبار بعمل أصحاب الحديث كالفضل ابن شاذان اللي هو من المتقدمين والكليني بل وغيرهما كالصدوق وشيخ الطائفة. فروى، راح يذكر لنا الشيخ الأعظم قدس سره هذا البعض من الروايات، هي تقريبا روايتين أو ثلاث روايات. فروى الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه، كيف روى؟ مرسلا، يعني بدون ذكر السند. والشيخ الطوسي لا، ذكر مسندا، هذا اللي قلنا قبل شوي بل وغيرهما كالصدوق وشيخ الطائفة. فروى الصدوق مرسلا أي من دون ذكر إسناد، وشيخ الطائفة رواه لا مسندا، الإسناد عن منه؟ عن أبي البختري وهب بن وهب، هذا ضعيف، هذا الراوي ضعيف جدا، ضعيف جدا. بل بالمصدر هكذا أنه عن أبي البختري وهب بن وهب، لكن في بعض النسخ لعل حتى هي المصححة، بعض النسخ المصححة هكذا مسندا عن وهب بن وهب أبي البختري، يعني سالكني لو متقدمة لو متأخرة، عن أبي البختري وهب بن وهب. لذلك الشيخ الأعظم
في أول السطر قال أن مستند المشهور الروايات بعض الروايات الضعيفة، يعني ضعيفة من حيث السند، لأن الراوي منه وهب بن وهب وهو أكذب البرية كما في بعض المصادر. عن من هذه الرواية؟ عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام الإمام الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما قال الإمام الباقر: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل مات وترك ورثة، فأقر أحد الورثة بدين على أبيه. واحد منهم أقر والباقين ماذا؟ أنكروا، يعني سائر الورثة أنكروا وجود دين على ذمة أبيهم المورث، لكن أحد الورثة لا، اعترف، قال فلان دائن لأبينا. أنه مفعول قضاء، ماذا قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في هذه المسألة؟ أنه يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث. صرح نعيد الجملة المباركة مع فك المراجع الضمائر. أنه ضمير الشأن الحكم، يلزم الدين، يعني نفك ذلك، يلزم الدين المقر به، يلزم الدين المقر به في حصة المقر، في حصة المقر بمقدار ما ورث. توضيح ذلك على مثال: أحد الورثة، أحد الورثة أقر بدين على ذمة المورث، قدر الدين 500,000 دينارا مثلا. نفرض أن الورثة لذلك المورث عبارة عن أخوين، نفرض أن الوارث عبارة عن أخوين، حصة كل أخ، كل وارث معلوم نصفه نصف التركة، يعني ترك بس اثنين، نصف التركة لهذا الوارث للأخ ونصف التركة للوارث الآخر. فحصة المقر زجد نصف التركة. زين الإمام سلام الله عليه يقول، يقول يلزم ذلك الدين وبحصة المقر، قلنا بمقدار، بمقدار ما ورثه. حصة المقر من الإير نصف التركة، فعليه أن يدفع نصف الدين المن للدائن. في مثالنا عليه أن يدفع 250,000 المن للدائن. قال يلزم الدين المقر به في حصة المقر بزجيد مقداره، بمقدار، لأنه الرواية الثانية اللي راح يذكرها الشيخ الأعظم رحمه الله يبين الحكم، نفس الحكم، ولكن ما يبين في الرواية، لم يبين المقدار، المقدار ما يبين، لذلك يقولون إجمال الرواية الثانية أن رفع بيمن الرفع بهاي الرواية، لأن هذه الرواية الإمام جاي يبين المقدار زجيد، يعني زجيد يلزم الدين في حصته بقدر ما يرث، بمقدار ما ورثه. حصة المقر نصف التركة، الآن يسدد نصف الدين المن للدائن. قال هذا مو محل شاهدنا، عشان نوضح سر الرواية، وإلا مو محل شاهدنا. قال أنه يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك، يعني منه، ولا يكون الدين الذي أقر به أحد الورثة لا يكون في مال الميت كله. نعيد مع فك الضمائر: ولا يكون الدين المقر به في جميع مال الميت بما فيه سائر الورثة الذين أنكروا وجود الدين. ذولاك شنو بعد ذنبهم؟ ذولاك جاي نكرون. فنوجه الكلام فقط لمن؟ لهذا الأحد الذي، هذا الوارث الذي أقر بوجود دين. وإن أقر اثنان، هذا هم محل شاهدنا، وإن أقر اثنان من الورثة وكان عدلين، اثنان من الورثة وكان عدلين، أجيز ذلك على الورثة. أيضا نعيد العبارة مع فك الضمائر، وإن أقر اثنان من الورثة بوجود أخ ثالث أو بوجود وارث ثالث لهما، وكانا أي المقران، كانا عدلين، أجيز ذلك الدين، أجيز يعني نفذ، أجيز الجواز بمعنى النفوذ، أجيز ذلك الدين كله على منه؟ على جميع الورثة. ليش؟ لقيام البينة، وهنا صار بينة بعد، لقيام البينة على ثبوت الدين. بينة بعد صار على أنه الدين موجود في ذمة الميت، بعد طلعنا من دائرة الإقرار وأنه المقر خبر واحد، يعني شخص واحد. طب فهنا أجيز الدين قلنا على جميع الورثة لا على خصوص المقر، لا على خصوص المقر. وإن لم يكونا عدلين، إذا مو عدلين نفس الحكم اللي قبل شوية، ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا. وكذلك راح يبدأ محل الشاهد، فتوى المشهور منا نطلعها، قوله عليه السلام وكذلك إن أقر أحد الورثة بأخ، هذا ما شاهدنا مو الإقرار بالنسب، لحد الآن كان إقرار بالدين، الآن شي يقول المعصوم؟ وكذلك شبه الإقرار بالأخ، يعني الإقرار بالنسب شبه بمن؟ بالإقرار بالدين. وكذلك إن أقر أحد الورثة بأخ أو أخت فإنما يلزمه ذلك في حصته، أي في حصة المقر. زين، انتهت الرواية الأولى، خنطلع فتوى المشهور، خنطلع شنو؟ مو قلنا هذا المسند المشهور؟ مو قال المسند المشهور بعض الروايات الضعيفة المنجبر ضعفها بعمل منو ذاك البعض الروايات؟ قال هاي الرواية الأولى، خلنا نستنبط فتوى المشهور. قال عليه السلام وكذلك إن أقر أحد الورثة بأخ أو أخت فإنما يلزمه ذلك في حصته. تشبيه المعصوم عليه السلام الإقرار بالنسب بالإقرار بالدين على ذمة الميت، شنو مقتضاه؟ شنو مقتضى التشبيه؟ مقتضى على التشبيه شنو؟ ماذا يقتضي هذا التشبيه؟ مقتضاه هو أن للمقر له ثلث التركة، أن جاي نطلع الشاه شنو؟ بدنا نوصل فتوى المشهور. قبل ما نبين هذا خمان سنة فتوى المشهور، المقر يدفع للمقر له جيد ثلث ما بيده، مو نصف، ما كنت نصيف فتوى المشهور. زين، ارجع لي هنا أنا. أن تشبيه المعصوم عليه السلام الإقرار بالأخ بالإقرار بالدين أي بالمال في عهدة الميت، مقتضاه هو نقطة شارحة أن للمقر له ثلث التركة. ليش ثلث التركة؟ المقر له منه الأخ الثالث. ليش ثلث التركة؟ لكون الورثة حسب مقتضى إقرار المقر أخوة ثلاثة، موشي؟ حسب مقتضى الإقرار لكون الورثة أخوة ثلاثة، ولكل منهم جد من التركة، يعني التركة هنا جد راح يقسموها أثلاثا، ولكل منهم كلف التركة. فارز والأخ المنكر بتعبير الأمس خارج قوس ما له علاقة، يعني يأخذ النصف ماله ويروح إنه ما يعترف بيمن بهذا الإقرار، يقول لا إحنا بس اثنين، نصف التركة إلي ونصف المن لزيد مثلاً زيد وعمر، زين ذاك يأخذ النصف، زين أنا ثلث مال المقر له منو يدفعه؟ يدفع المقر. زين المقر قلنا ينصف، لا أخو ما ينصف وإنما يدفع، يدفع ثلث مال منه، يدفع ثلث المقر له، ولكل منهم ثلث التركة فازة، فيلزم المقر أن يدفع للمقر له ثلث ما بيده، يعني ثلث التركة، ثلث التركة مال منه مال المقر له، وذا كم يطالب من إليه ثلث، هذا الثلث مال المقر له من نشيله؟ نشيله من نصيب المقر، فنصيب المقر من الإرث نعطيه ندفع له، الزائف نعطيه لمن؟ نعطيه اللي هو الثلث، ثلث ما بيده ندفعه لمن؟ ندفعه إلى المقر له، وهذا هو مذهب المشهور، وأن المقر يدفع للمقر له ثلث ما بيده لا نصف، لا نصف ما بيده. الرواية الثانية قال وبالإسناد، يعني نفس هذا الإسناد عن أبي البختري وهب بن وهب قال قال علي عليه السلام من أقر لأخيه فهو ذلك الأخ شريك في المال. زين هنا يقولون هاي الرواية الثانية أكو إجمال من حيث بيان المقدار، مقدار الشركة، بس قال فهو شريك في المال، زين إيش قد شريك بيا نسبة؟ الرواية الأولى ترفع الإجمالة، فشو نقول؟ نقول فهو شريك في المال بمقدار ما ورثه كل واحد منهما، بمقدار ما ورثه كل واحد منهما، يعني بمقدار ما ورثه، نفس اللي شرحناه في الرواية الأولى. زين ولا يثبت نسب هذا الأخ، وهذا حتى المعاصرون هذا على هذا الرأي، أنه من يصير إقرار بأخ ثالث لا النسب ما يثبت بالإقرار، بس الشركة تثبت كحصة. فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين، لا إذا كانوا عدلين حتى النسب يثبت، حتى النسب شنو؟ رح يثبت. قال إلا أن يكون عدلين فيثبت نسبه ويضرب هذا الأخ الثالث في الميراث معهم. الكلام في الرواية الثانية نفس الكلام في الرواية الأولى. الرواية الثالثة قال وعن قرب الإسناد لعلي بن جعفر، وعن قرب الإسناد رواية الخبرين، الخبر الأول والخبر الثاني، بس السند يختلف، هنا كان عن منه؟ عن وهب بن وهب، هنا عن السندي بن محمد، عن السندي بن محمد، هذا أيضا من الرواة الضعفاء. ثم يقول الشيخ الأعظم وتمام الكلام في محله اللي هو كتاب الإقرار، من كتاب الإقرار أو الميراث إن شاء الله تعالى. الميراث هذا في بعض نسخ المكاسب باعتبار أنه ما عند الشيخ رحمه الله في الميراث، لذلك يقول إن شاء الله تعالى. ثم يأتي الكلام في مسألة بيع ما يقبل التملك مع ما لا يقبل التملك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.